بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة،
والتي هي بعنوان
واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم،
لفضيلة الشيخ
سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا مباركا عظيما على ما أولانا من النعم العظيمة، ومن أعظم ذلك نعمة الهداية لهذا الدين العظيم والاستقامة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نحمده عز وجل على عودة هذه الدروس المباركة بعد هذه الإجازة التي أسأله عز وجل أن تكون نافعة للجميع. لمن أخذ الإجازة، فهذا موسم الإجازة للطلاب والمدرسين، وكثير من الناس يحرص على أخذها معهم، فأسأله عز وجل أن تكون تجديدا للإيمان وعملا للدعوة إلى الله عز وجل. فالداعية لا يعرف الاستراحة ولا يعرف الملل ولا الكلل من الدعوة، فهو يهتبل هذه الإجازات لمجالات جديدة للدعوة وقنوات أخرى، لعل الله عز وجل أن يجعل له آثارا باقية في هذه الدنيا تنفعه يوم القيامة. أما الموضوع فهو كما تعلمون جميعا واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، والخطأ الذي نشأ من الخطاط أن جمع السبل، والصحيح أن السبيل واحد انطلاقا من قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل المؤمنين هو واحد، فالواجب على المسلمين جميعا يسلكوا هذا السبيل، ومن أعرض عن هذا السبيل فقد ضل. وكل الطرائق وكل الأساليب والقنوات التي نتكلم عنها متفرعة عن هذا الأصل الذي خطه سيد ولد آدم ولا فخر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلال العنوان يتضح الواقع المتخلف، ومن خلال الواقع الذي يدركه كل مسلم غيور من أمثالكم إن شاء الله. فواقع المسلمين واقع بلا شك مؤسف، ويحمل الأسى والحسرة لمن تابع قضايا المسلمين ونبض قلبه بما يعتصر واقعهم من قضايا وهموم لا يعلمها إلا الله عز وجل. أقصد استيفاء هذه الهموم، وإلا كثيرا منها يعلمه الغيورين من أمثالكم إن شاء الله. إذن الواقع متخلف، وبما أن الواقع متخلف، ما هو السبيل لتغيير هذا الواقع والارتقاء إلى مستوى أفضل ومستوى يريده عز وجل ويريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما نتكلم عن واقع المسلمين فهذا واجب شرعي لا يسعنا التخلي عنه، فأعداء الدين يريدون للمسلمين أن يتقطعوا إربا ويتمزقوا أوصالا مبعثرة لا رابط لها، فيريدون هم الإنسان في قبيلته أو في وطنه أو على الأقل في قوميته البغيضة أو إقليميته المحدودة، بينما الله عز وجل يريد لهم أن يتسع هذا المفهوم وتتسع تلك الاهتمامات انطلاقا من قوله إنما المؤمنون إخوة. فرحمهم أوسع من الوطن وأوسع من الإقليم وأوسع من القبيلة وأوسع من كل إية يراد لها أن تزرع في جبين هذه الأمة. فهم المسلمين واحد، فلا نتكلم عن قضية من القضايا أو رقع من الرقاع، إنما هو واقع المسلمين جميعا. فإذا صح واقع المسلمين استردوا عافيتهم وهيبتهم وقوتهم، وأعادوا تلك الأيادي البيضاء التي لا تزال تذكر في التاريخ. والحقيقة أن الحديث عن واقع المسلمين حديث مؤلم، وحديث يجعل الإنسان يشعر بالأسى والحسرة، ولكن المسلم دائما يتفائل انطلاقا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. وعندما نشخص هذا الواقع المؤسف، ليس فقط مزيد من الحسرة ومزيد من الاستهلاك والحوقلة والاسترجاع، إنما لكي نشعر بالتحدي وفداحة الواجب وعظم المسؤولية التي يجب أن نتحرك بعد إدراكنا لهذا الواقع الذي يجب أن يتناسب الجهد معه. أما هذا الواقع فله جوانب كثيرة. هذا الواقع المتخلف له جوانب فكرية، وله جوانب علمية تجريبية، وله جوانب اقتصادية، وله جوانب سياسية، وله جوانب اجتماعية وأخلاقية واقتصادية، كلها مع الأسف متخلفة ومتدنية إلى نسب مخيفة. أما واقع العالم الإسلامي من الناحية الفكرية، فأبرز مظاهر هذا التخلف هو التخلف العقدي، أي البعد عن العقيدة الصحيحة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وتربى عليها السلف الصالح، بدءا من الصحابة والتابعين ومن نحوهم من أئمة الدين. فالتخلف العقدي ران على الأمة، بل مظاهر الشرك الأكبر موجودة من المحيط إلى المحيط. الصوفية عاثت في الأرض الفساد، وضربت بجذورها وبأطنابها في واقع العالم الإسلامي. فشرك الدعاء، وشرك الإنية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، كلها موجودة مع الأسف في واقع المسلمين، وهي أنواع كما تعلمون وكما قرره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أنواع من الشرك تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. إذن الصوفية بجميع صورها خنعت وركعت الأمة تحت سياط الأولياء، وتركت ميدان الجهاد والعلم لأعداء الدين من اليهود والنصارى. شرك الطاعة مثلا موجود، الحكم بغير ما أنزل الله، أي أن تستمد المناهج والدساتير والقوانين والنظم من غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك موجود في هذه الأمة، كما أن شرك الدعاء أي الركوع والخنوع عند الأولياء موجود. وبعض الناس يحب أن يقسم هذه الأنواع من الشرك إلى تقسيم ما أنزل الله به من سلطان، فيسمي شرك الأولياء ودعائهم والذبح عندهم والنذر والطواف على قبورهم يسمونه شركا تقليديا، ويزعمون بأن الشرك العصري هو شرك الحاكمية، أي شرك الطاعة، أي أن يطاع غير الله عز وجل بخط الدساتير وكتابة القوانين. والصحيح أن هذه القسمة قسمة ضيزى ما أنزل الله بها من سلطان. فالشرك الأكبر الذين يزعمون بأنه تقليدي يمارس الآن بجميع ألوانه وبجميع صوره، وقد رأينا ورأى غيرنا الشرك الأكبر، شرك الدعاء، يمارس عند عتبات القبور وعند الأولياء. وكما أن الشرك هذا شرك الحاكمية موجود، فكذلك الشرك الآخر موجود. إذن الشرك بجميع صوره موجود في الأمة الإسلامية. ومن صور كذلك التخلف العقدي والبعد عن الشريعة الإسلامية الجهل بتصورات الإسلام الواضحة حول الدنيا والآخرة، مثلا حول العمل والإيمان، حول القضاء والقدر. فمثلا أصبح بعض الناس يتصور بأنه يحقق العبودية الكاملة لله عز وجل عندما يسبح ويحمد ويحوقل ويسترجع ويصلي ويصوم، بينما لا يتصور بأنه يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله بالذهاب إلى المعامل والمختبرات والدخول في مجالات الحياة المهمة التي بيدها زمام قيادة هذا العالم. يتصور بأنه يتعبد لله عز وجل بالصلاة والصوم، وهذا حق، ولكنه لا يتصور بأنه يتعبد الله عز وجل بالدخول في كلية الطب مثلا أو الهندسة أو الصيدلة. يتصور بأن هذه المجالات وتلك القنوات هذه حكر على أصحاب الدنيا، بينما أصحاب الآخرة همتهم في المساجد وهمتهم في حلق العلم والذكر وقراءة القرآن، وهذا جهل فاضح بأحكام الإسلام الشرعية وجهل كبير بأحكام الله عز وجل. فكيف يتصور أن يكون المسلمين قابعين في المساجد فقط ويتركون قطار الحياة ينطلق بعيدا عن الدين، يقوده أفراخ العلمانية ممن تربوا على الكفر بالله عز وجل وعدم تقدير الأديان حق قدرها؟ كيف يمكن تصور ذلك؟ فالمسلمون الأوائل لم يعرفوا هذا الانفصام النكد، بل ابن القيم تكلم في كتابه الطب النووي عن رحلة الله إلى مصر، وهو ليس كثير رحلات رحمه الله تعالى، يقول: قابلت من الأطباء وأعطوني من المعلومات ما يستحق أن يسافر إليه الإنسان السفرات الكثيرة. ابن القيم يعطى معلومات طبية فيفرح بها ويقول بأنها تستأهل أن يسافر من أجلها الإنسان. ما كان ابن القيم يحصر نفسه فقط في دائرة العلوم العظيمة الصحيحة فقط، إنما يريد أن يتوسع أو يتفهم على الأقل هذه العلوم. ولا أريد طبعا ولا أرجو أن يفهم الأحد من كلامي أني أقصد بأن الإنسان يجب عليه أن يتفقه في الدين تفقها كاملا ويتفقه في هذه العلوم، فهذا أصلا غير متيسر، ولكن كل بحسبه. المهم أن ندرك أن هذه العلوم يجب أن يدخلها أناس من أهل التوحيد لكي يخدموها خدمة عظيمة ويسخروها لخدمة هذا الدين العظيم ويغنوا الأمة عن الكفار. إذن يمكن أن تتعبد الله عز وجل في معمل، في الصيدلة أو في الطب أو دائرة هندسية، تتعبد الله عز وجل وتتقرب إلى الله عز وجل. ولكن عندما حدث هذا الانفصام في حس المسلمين أن العمل لله محصور فقط في المسجد والدنيا بعيدا عن المسجد، الذي لا يريد الآخرة يريد الدنيا، عند ذلك انحطت علوم الدنيا عند المسلمين، بينما أخذها غيرهم ونشطوا ووصلوا بها إلى الآفاق العظيمة. كذلك جهل المسلمين بعقيدة أهل السنة والجماعة في عقيدة العمل والإيمان. والعمل عند أهل السنة والجماعة داخل في الإيمان وليس تابع له، كما يقول مرجئة الفقهاء من أمثال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ممن يقللون من قدر العمل وغيرهم. طبعا أبو حنيفة ليس من أصحاب الفكر الإرجائي بوضعه المعروف، ولكنه تأثر رحمه الله تعالى بالفكر الإرجائي. على أي حال لا أريد أن أدخل في تفسير عقدي في مسألة الإيمان والعمل، لكن وجد من المسلمين من يقصي مسألة العمل عن الإيمان، فيكون الإيمان مجرد التصديق والإيمان والإذعان والخضوع لله عز وجل، بينما أحد ميادين الإيمان العمل، سواء العمل التعبد المحض بالصلاة والصيام أو السعي في مناكب الأرض بحثا عن الرزق وإبداعا وابتكارا واختراعا لتنشيط هذه الأمة. كذلك من الجهل الذي حصل في أجيال المسلمين المتأخرة الجهل بعقيدة الولاء والبراء، فأصبحت عقيدة الولاء والبراء تعني عند فئام من المسلمين الرضا بالواقع والرضا بالدون والرضا بالذلة والرضا بالارتكاس في حمأة الذلة والتمرغ في أوحال، مع الأسف البعد عن مراقي العزة والكمال. فإذا حدثت بعض المسلمين عن الواقع الذي يعيشون قال: هذا قدرنا، هذا قدرنا ويجب أن نصبر ونحتسب على هذا الواقع، وليس هذا في ميزان الله. عمر الفقيه يعطينا درسا في فهم القضاء والقدر، يعترض عليه أحد الصحابة عندما أراد أن يبعد عن الشام المصاب بوباء الطاعون، فيقول له الصحابي: لا يفهم عقيدة القضاء والقدر، أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالعمل والتصحيح وتغيير الواقع هو في الحقيقة الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر. أما الاستسلام والخنوع كما تسمع تلك الكلمات الميتة
التي تشيع اليأس والقنوط، الشك مستاسع، هل يمكن فعل أكثر مما كان؟ لا يمكن التصحيح، لا يمكن التغيير بهذه النفسيات المهترئة وتلك النفوس الخائرة والعزائم المبتورة، لا يمكن تصحيح ولا يمكن تغيير هذا الواقع المتخلف. إذن الواجب أن نفهم القضاء والقدر كما فهم الصحابة، الأخذ بالأسباب والتغيير واستخدام جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى الأكمل والأفضل. في الحقيقة جهل المسلمين بقضايا العقيدة وقضايا الدين بشكل عام كبير وكبير جدا، وأحد أسباب هذا التخلف هو الجهل بآلية هذا الدين وديناميكية هذا الدين وحركية هذا الدين للتغيير إلى الأكمل والأفضل. كذلك من جوانب هذا الواقع المؤسف التخلف العلمي المادي التجريبي، وهو في الحقيقة انعكاس للتخلف العقدي والفهم الناقص للدين. بينما كان الغرب كما تعلمون جميعا فيما يسمونه القرون الوسطى، وهذا نوع من التخلف كذلك، أننا نقسم التاريخ على الطريقة الغربية، فالقرون الوسطى عند أوروبا تعني عصور الظلام، تعني التخلف والانحطاط والبدائية، بينما هي نفسها تلك العصور تعني عند المسلمين التقدم المذهل والعلم الكبير. فنحن ننعق حتى في تقسيم التاريخ، نسمي العصور القرن الرابع والثالث والخامس والسادس الهجري نسميها عصور الظلام، العصور الوسطى، ننعق خلف الغرب حتى في تسمية المراحل التاريخية. على اي حال، في اوج التقدم المذهل عند المسلمين في تلك العصور في قرطبة وفي بغداد وفي صقلية في البحر المتوسط وفي جامعات شمال افريقيا، حيث بواكير النهضة العلمية الشاملة والاخذ بالمنهج العلمي التجريبي الذي بذر جذوره وخطوطه الحسن بن هيثم عالم البصريات المسلم، كانت اوروبا في نفس تلك الفترة تغط في سبات عميق وفي جهل فاضح، حتى ان من كتبوا عن تلك المرحلة لا تجد شبيها لها الا مرحلة الذل التي يعيشها المسلمون الان. فكان الطالب الغربي عندما يذهب الى الجامعات المسلمة ويرجع معه بعض الكلمات العربية يرطن بها عند الاوروبيين، لان الكلام بالعربية يعني عندهم التقدم ويعني الثقافة والتحر، اتى من عند العرب المتقدمين، بينما الآية انعكست الان، تجد من يذهب الى هناك يرجع بكلمتين ويصور نفسه بانه مثقفا ولم يأخذ من الثقافة الا قشورها و أمورها التافهة التي لا حقيقة لها، بينما اللب والجوهر يترك كما هو هناك. أقصد باللب والجوهر التقدم المادي التقني، لأن ليس عندهم أخلاق ولا قيم، وهذه محل اتفاق عند الجميع إن شاء الله. أقول بينما كان المسلمون في أوج تقدمهم كانت أوروبا تغط في سبات عميق، فعن طريق الاحتكاك الثقافي والاحتكاك العسكري عن طريق الحروب الصليبية انتقلت التقنية وبذور المنهج العلمي الى الغرب، والغرب كعادته لا يعترف باسباب النهضة الاوروبية، فينسبون المنهج العلمي التجريبي الى فرانسيس بيكون وروجر بيكون الغربيان، بينما الصحيح ان واضع المنهج العلمي كما اشرت هو الحسن ابن الهيثم، والمنهج العلمي التجريبي في الميدان العلوم المادية التي تخضع للتجربة الفيزياء والهندسة والكيمياء له طرائق، منها الفرض وبعد الافتراض التجربة ثم تكرير التجربة هروبا من الصدفة ثم النظرية ثم الحقيقة التي تثبتها السنون وكثرة التجارب وعن طريق الاستقراء والتتبع. هذا المنهج ما الذي وضعه؟ الحسن الهيثم، طارت به أوروبا، بينما المسلمون قنعوا بما وصلوا إليه وجمدت أذهانهم واكتفوا فقط بالتقليد واتباع من سبق، بينما الابتكار والتجديد تركه للغرب الذي طار بهذا المنهج وطوره حتى وصل إلى ما وصل إليه من التقنية المذهلة في الإلكترونيات. وليس دورنا فقط إلى التعجب من جهاز جديد وآلة جديدة، هذا هو دور المسلمين، والجيد منهم هو الذي يعرف يتعامل مع تلك الأجهزة الجديدة. بينما ابتكارها وتركيبها فهذا العقلية الغربية أصحاب العيون الزرقاء والشعور الشقراء مع الأسف. وهذا نوع ولون من ألوان الهزيمة النفسية، أننا قنعنا بأنكم مستهلكين لا مبتكرين مجددين مبدعين. إذن من ألوان التخلف الذي تعيش الأمة التخلف في الميدان المادي التجريبي. فالأمة الإسلامية الآن هل تصنع شيء تسليحا أو وسائل اتصال أو تقنية؟ حتى هذه الصناعات التي يسمونها في العالم الإسلامي سواء الصناعات المدنية أو الصناعات العسكرية هي لعب على الذقون واستخفاف بالعقول، ليست هي تصنيع، هي تركيب. أي ميكانيكي يستطيع أن يفكك أدق آلة ويعيد تركيبها، فعندما تأتيك القطع جاهزة وتركبها هل هذا تصنيع؟ أو تعطى ماكينة لتشغلها وتطفئها هل هذا تصنيع؟ التصنيع أن تبتكر جهازا وتستخرج ثروة من جبالك ومن أرضك لتستغني عن أعدائك. أما أن تكون عالة على أعدائك في جميع الأمور فهذا ليس تقنية وليس تجديد. وكما قلت واقع المسلمين من أي جانب يحز في النفس، من جوانب المؤسفة في العالم الإسلامي وجعلتها من جوانب كذلك التخلف الغزو الفكري، مع أنه يصلح أن يكون سببا من أسباب التخلف، ولكن نظرا لأن المحاضرة لا تتسع لمثل هذه التفصيلات لأنها مليئة بالمعلومات فأردت أن أزاوج بين بعض العناصر لكي نستفيد من الوقت بقدر الإمكان. فالغزو الفكري بجميع قنواته جثم في الأمة، وكانت الحرب كما تعلمون جميعا بين الكفار وبين المسلمين تدار على أرض المعركة، تدار عسكريا، ومن أجل ذلك سيرت الجيوش ومات من أجل ذلك مئات الألوف. وما الحروب الصليبية بغائبة عن أذهان الجميع. لويس التاسع في أحد الحملات المتأخرة، الحملة التاسعة أو العاشرة لا أذكر الآن، ملك فرنسا أسرته القوات المصرية المسلمة في المنصورة وسجن 5 سنوات أو 4 سنوات، وكتب عن تحول مجرى الصراع بين المسلمين وبين الكفار، وقال إذا كنا جادين في إهلاك هذه الأمة وفي القضاء عليها لا بد أن نحول مجرى المعركة من الميدان العسكري إلى الميدان الفكري والميدان السلوكي والميدان الأخلاقي. فهذه الأمة إذا جوبهت عسكريا رجعت إلى دينها وأحيت جذوة الجهاد في نفوس أبنائها، فلا يمكن أن تحارب بهذه الطريقة، فهذا يثيرها ويعيدها إلى أصولها. إذن لا بد من حرب بسيطة كل يستقبلها، كل يفرح بها ويرحب بها ويحتفي بها مع الأسف. لذلك قال أحدهم يقول كأس وغانية تفعل في هذه الأمة أكثر من 1000 مدفع. كأس خمر وغانية متغنجة تلعب بعقول الشباب تفعل في هذه الأمة أكثر من 1000 مدفع، وصدقوا مع الأسف. والغزو الفكري تعتبر بداياته الصحيحة وإرهاصات نشوءه هي مع نهاية الحروب الصليبية، ولكنه في القرنين الأخيرين استفاد من التقنية الموجودة عن طريق وسائل الاتصال وسائل النشر المذهلة، استطاع أن يتغلغل وأن يدخل إلى أدغال الغابات وإلى الجزر النائية في جميع أصقاع هذا العالم عن طريق هذه البرامج المدبلجة وتلك المسرحيات وهذا الركام الزائف من تيار الفجور والفكر المنحل، استطاع أن يتغلغل في عقليات شباب الأمة ويفسد أذواقها وأديانها وأخلاقها مع الأسف. يقول جب أحد المستشرقين المشهورين في كتابه وجهة الإسلام في صفحة 224 ويتحدث عن المدارس وأثرها، المدارس طبعا على المنوال الغربي بالمنهجية والعقلية الغربية، يقول هذه المدارس صاغت أخلاق التلاميذ وكونت أذواقهم، والأهم أنها علمتهم اللغات الأوروبية التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال المباشر بالفكر الأوروبي، فصاروا في مستقبل حياتهم قابلين للتأثر بالمؤثرات التي فعلت فعلها في أيام الطفولة. إذن عن طريق هذه المدارس التي يبنيها المنصرون، لا نسميهم المبشرون، والمستشرقون وغيرهم، استطاعوا أن يدخلوا الثقافة الغربية إلى عقول وأفكار أبناء الأمة الإسلامية. والغزو الفكري في الحقيقة له قنوات كثيرة، ألخصها في قناتين لضيق الوقت: الاستشراق والتبشير. الاستشراق والتبشير، ما الفرق بين الاستشراق والتبشير؟ الهدف واحد ولكن السبيل أو السبل والقنوات متغيرة. الهدف هو إقصاء المسلمين عن دينهم ودخولهم في النصرانية إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن فيكفي تنحيتهم عن عقيدتهم وعن شريعتهم، كما قال زويمر. زويمر في أحد مؤتمراتهم، قيل في القاهرة وقيل في البحرين، على اختلاف بعض من كتبوا عن هذا المؤتمر الهام في تاريخ التبشير، عندما احتج عليه النصارى بأن نتائجهم باءت بالفشل وأنهم لم يوفقوا في مسعاهم وفي إدخال كثير من المسلمين النصرانية، ولم يدخل في النصرانية إلا رجل كبير في السن طاعن مريض يريد العلاج ويريد الأكل، قال لهم زويمر تطيبا لخاطرهم وتشجيعا لهم مباركا خطواتهم: أنتم فعلتم الكثير، نحن لا نريد منهم أن يدخلوا النصرانية، فذاك تكريم لهم، نريدهم أن يخرجوا من دينهم، فإذا تعلموا تعلموا للشهوات، وإذا توظفوا من أجل الشهوات بلا دين بلا هدف بلا غاية يذبون عنها، هذا ما نريد، وقد نجحتم في ذلك نجاحا مذهلا فبارك الله فيكم. ميدان الاستشراق، كلمة استشراق مأخوذة من ماذا؟ من الشرق، والشرق يقصدون فيه الديانات، الديانة الإسلامية، فهي موطئ الدين الإسلامي ومهبط الشريعة المحمدية، فإذا قالوا الشرقيين والشرق يقصدون الدين الإسلامي. بعض الأحيان ما يصرحون الإسلام لأنه يثير حساسية بعض المسلمين، ولكن عندما يقولون الشرق والعادات الشرقية ينطلي هذا المصطلح على كثير من السذج. فعندما يقصدون الاستشراق أي الغربيون الذين حلوا إلى هذه الديار وقلبوها بحثا ودراسة لعاداتها وأخلاقها وأفكارها وتراثها، ليرجعوا إلى بلدانهم محملين بتلك المعرفة للتقاليد والعادات والأفكار، ومن ثم التعامل مع المسلمين على ضوء تلك المعارف. فمثلا الاستعمار الفرنسي استفاد من الدراسات الاستشراقية في تحديد مصير الشام. الشام كان بأيدي المسلمين أيام العز والتمكين، أيام شيخ الإسلام، كان النصيريون في جبال العلويين مطرودين لا يعلمون ولا يولون المناصب، كانوا أيام عصور الإسلام أشد خطرا من اليهود والنصارى. عندما مسك الاستعمار الفرنسي زمام الأمور ورأى بأن المسلمين لا يطيق رؤية الأجنبي صاحب العيون الزرقاء والشعور الشقراء، لابد أن يزرع مكانه وفيه لمبادئه وأهدافه، فاستعان بالمستشرقين. ما هي أفضل نحلة تخدم الأهداف الغربية؟ فقال المستشرقون: هناك نحلة تسمى النصيريون، مبعدين يعيشون في جبال العلويين، لهم عقائد خبيثة لا تمت للإسلام الصحيح الصلة، فهؤلاء عن طريق تولية أمور الشام يمكن تحقيق الأهداف الغربية، لأنهم عند المسلمين الجهلة مسلمون ولكنهم في الحقيقة يهدمون الإسلام. فأتى الاستعمار الفرنسي وعلمهم ومكنهم ووضعهم في الواجهة، ثم انسحب وترك الأزمة بأيدي هؤلاء الذين يخدمون أهداف الاستعمار الغربي. إذن الاستشراق يدرس الإسلام ليس لذاته، إنما من أجل الكيد له ومن أجل الاستفادة من أمور النقص والجهل في المسلمين واستثمارها من أجل القيادة الغربية. بينما التبشير، والأصح أن نسميها التنصير، تبشير كلمة طيبة لكن نحن نقول التنصير، هكذا سماهم القرآن نصارى، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإبراهيم عليه السلام لم يكن نصرانيا إنما كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه السلام. هؤلاء المبشرون كما يسمون أو المنصرون على الصحيح، ما ميدانهم؟ ميدان المستشرقين الكتب والعادات والتقاليد، الدراسة العلمية البحتة، بينما ميدان المنصرون هو النواحي الاجتماعية الإغاثية، خدمة هؤلاء، الطب، الكساء، الدواء، الإطعام، هكذا ميدانهم. عن طريق تلك الخدمات يدخل الناس في النصرانية، وهذا معروف للجميع. من وسائل المستشرقين كذلك الكيد لهذا الدين عن طريق تشكيك أبناء في الدين، لذلك تجدهم يدرسون الإسلام ويعرضون الإسلام في جامعاتهم. بعض الجهلة يقول أن الغرب يدرسون الإسلام، يوجد كراسي لتدريس الشريعة في هارفارد في أمريكا وفي السوربون في فرنسا، ويعتبر هذا نصر الإسلام، وما علم بأن خريجي هارفارد وخريجي السوربون هم شوكة في جبين العقيدة الإسلامية وخنجرا ضد الإسلام الصحيح. فمن رجعوا من تلك الجامعات رجعوا يفهمون الإسلام فهما سقيما ضد الإسلام الصحيح. ولو أردنا أن نضرب منارج لطار الحديث، ولكن لعله بالرجوع إلى محاضراتنا عن التجديد الممسوخ، تجديد للدين أم مسخ له، يمكن معرفة هذا التيار العصراني الذي تربى على أفكار المستشرقين ودراسات الاستشراقية مثل دراسات جولدت سيهر ومرجل يود وسبرينجر وفيلهوزن وجيب وغيرهم ممن هم مشائخ للعلمانيين في البلاد الإسلامية، سواء من الأموات أم من الأحياء. من الأموات مثلا طه حسين وتوفيق الحكيم وغيره كثير من الحداثيين، ومن المعاصرين حدث ولا حرج مما استوفينا الحديث عنه في محاضراتنا سابقة الذكر. فهم مثلا عندما يعرضون الجهاد ذروة سنام الإسلام يعرضونه عرضا سخيفا لا يمت للعزة بصلة. فالجهاد عندهم الجهاد الدفاعي، يعني أن تحارب من يحارب، أما جهاد الطلب الذهاب للكافرين حيثما حلوا من أجل أن تكون كلمة الله العليا فهذا جهاد ما أنزل به من سلطان. أما حديثهم عن الاستهزاء بأحكام الدين مثل مثلا ما يخص المرأة في التعدد وقوامة الرجل فحدث ولا حرج، لذلك تجد هؤلاء العصرانيين ينهلون من أفكار المستشرقين ويعرضون الإسلام عرضا شائها. هذه يعني جولة في النواحي الفكرية، ولعله إن شاء الله يتاح لنا فرصة في الحديث عن الغزو الفكري في محاضرة مستقلة لاستيفائه بقدر الإمكان من جميع جوانبه. أما الناحية السياسية في واقع المسلمين فهي ناحية كذلك مؤلمة، فواقع المسلمين السياسي حيث التشرذم والانفصال والتقطع الذي حصل بعد إزالة الخلافة الإسلامية التي كان في أخريات أيامها شبحا وهيكلا لا روح له حقيقة، ولكن كان يمثل وحدة على ضعفها وعلى خورها، ولكن بعدما تكالب الأعداء على هذا الأسد الذي ليس من الأسد إلا اسمه وصورته تقطع العالم الإسلامي، واقتسم الغرب الكافر هذه القسمة الضعيفة وحولوها إلى إربا متبعثرة وقطعا لا رابط بينها. فتجد في كل منطقة من هذه من هذا العالم الإسلامي جرح يزف وجراحات وأنات واستغاثات ونداءات، فحيثما توجه تجد مأساة. مثلا مأساة البوسنة والهرسك، هذا الجرح النازف المدمي عشرات الألوف من النساء المغتصبات، مئات الألوف من المطرودين، وعشرات الألوف من الموتى، وأضعاف ذلك من الجرحى والمشوهين وممن دخلوا في دائرة الجنون بسبب التعذيب وغيره كثير. في الصومال هذا الغرب الذي جعل هذه الحرب وحبكها وتبناها وحمى هذا النظام الطاغوتي الذي أدى إلى هذه النتائج المرة، ثم أوجد مبررا لنزوله وهلل الجهل والسدج بهذا الغربي الكافر الذي نزل لإيقاف هذا الجرح النازف وحقن الدماء. وفي كشمير تلك المأساة الدامية، الهند الهندوسية الخبيثة التي تقتل وتسفك وتنتهك العشرات المؤلفة من المسلمين ولا مغيث، والجرح الأكبر الدامي فلسطين التي يراد أن تباع بأبخس الأثمان، ثالث الحرمين أولى القبلتين مصر النبي صلى الله عليه وسلم يباع بأبخس الأثمان، وهكذا في الفلبين، وهكذا في طاجكستان وأذربيجان جراح نازفة. وفي أفغانستان استطاع الأعداء وأذنابهم أن يجوروا هذا الجهاد إلى مصالح بعيدة عن مبادئ الجهاد وروح الجهاد الذي من أجله قام، ومن أجله مات 100,500,000. لكي يتعلق بها السذج الذين لا يريدوا أن يستيقظوا، إنما يغطون في سبات عميق. ولا أدري إلى متى تبقى هذه الأمة على نومها وعلى تخديرها. إذن الغرب الكافر عندما رحل بدباباته ترك جنودا أوفياء لمبادئه وأهدافه، هم يخلصون في تحقيق مبادئه أكثر من إخلاصه نفسه. يقول أحد المشايخ في أحد البلاد الإسلامية ممن قابلته، سألته عن أوضاعهم هناك، عسى هذه الأنظمة تساعدكم على الإسلام؟ قال يا ليت هذه الأنظمة تسمح لنا بالدعوة للإسلام، لا نريد مساعدة، نريد منهم أن يسمحوا لنا بالاتصال بالناس، لا يحول بيننا وبين الناس. فأوضاع المسلمين أوضاع سياسية مبعزقة مبعثرة، وكما قلت وأكرر لم أرد من ذلك اليأس، لا والله، إنما أريد شحذ الهمم وأن نصل إلى مستوى التحدي لكي نقوم بما أوجب علينا بالحكمة والموعظة الحسنة. فالتحدي لا يعني التهور كما يفهمه بعض الناس من ظاهر اللفظ. أما النواحي الاجتماعية والأخلاقية في المسلمين فمر علي وأنا أعد هذا البحث كلاما جميلا لأبي الحسن الندوي عن وصف مجتمعات المسلمين سابقا، فوجدت من المناسب أن أقرأه عليكم لجماله وبهائه لكي نقارنه بالأحوال الأخلاقية والاجتماعية التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان. يقول في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ماذا خسر العالم، لاحظ العالم خسر، ليس المسلمون وحدهم الذين خسروا بانحسار المسلمين وتحول القيادة وتنحية المسلمين عن قيادة العالم، العالم كله خسر. العالم يعيش موجات من القلق والكآبة والضياع عندما مسك قيادة هذا العالم هذا الغرب الكافر الذي لا يعرف إلا المصالح، ليس هناك مبادئ ودساتير وأخلاق دائمة، إنما هي مصالح دائمة. يقول عن المجتمع المسلم: وقد نضج واكتمل فن الأخلاق عند الشرقيين، والمقصود بالشرقيين كما قلت المسلمين، ووصل من الدقة والتفصيل واللطافة ورقة الحواشي ذروة لا يصل إليها ذهن العصر ولا يتصورها الغربي إلا في الشعر والأدب، إلى أن قال وصفا لتلك النماذج وتلك الأخلاقيات من حنو الآباء عن الأبناء وبر الأبناء بالآباء وتوقير الصغير للكبير وحذف الصغير على الكبير وعن عفاف النساء ووفاء الحلائل وأمانة الخدم ووفائهم واستقامة الشبان وثباتهم على الأخلاق ومعاملة الأشراف بعضهم بعضا يسمع منها غرائب لا يكاد يصدق بها. هذه فترة مرت على المسلمين ولا تجد تشبيها ووصفا نبويا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قارن هذا الوصف الذي لا يعرفه الغرب إلا في الشعر والأدب بحال المسلمين الآن، لا أقول حال الغرب، فبعض مجتمعات المسلمين قد وصلت وقاربت من الوصول إلى مستوى الانحدار الغربي مع الأسف في الأخلاق السيئة والمجون والخلاعة والفجور والشذوذ وغيره كثير مما يعج به مما يسمى بالعالم الإسلامي مع الأسف. فتقطعت الوشائج والروابط وأصبح الناس همهم المصالح، بينما التعاون والتكافل والترابط الذي عرف في أوقات المسلمين تجده ضعيفا مهترئا في حياة المسلمين المعاصرة. أما النواحي الاقتصادية في العالم الإسلامي، فمع أن العالم الإسلامي يملك جميع مقومات النصر والتمكين، إلا أنه في آخر الركب مع الأسف. فإن جئت للثروة البشرية فلا يدان ولا يقارن، 1,500,000 ونصف المليار ممن يسمون بالمسلمين. وإن جئت للمنطقة الاستراتيجية والتحكم في مجاري المياه وجميع البيئات والمناخات والتضاريس، فالعالم الإسلامي يمتلك قلب العالم، حيث الممرات المائية الهامة، وحيث الرقعة المتسعة، حتى أن أحد خلفاء بني العباس ويتكلم عن ملك المسلمين السابق يخاطب أحد السحب قائلا لها: أمطري حيثما شئت فخراجك راجع إلي. هكذا يفترض أن يكون العالم الإسلامي. وإن جئت لمصادر الطاقة فحدث ولا حرج، فالعالم الإسلامي يملك أكبر مخزون نفطي في العالم، الذي هو عصب الحياة. ولو توقف هذا النفط ساعة واحدة لتوقفت هذه الآلية والميكنة الغربية في لحظة واحدة. أما الحديث عن الثروة المعدنية فحديث يطول ويطول، من الذهب والعناصر الثمينة والحديد والعناصر المهمة في الصناعات النووية من اليورانيوم وغيره. إذن هو يملك جميع مقومات قوة الاقتصاد، مليارات مملية يملكها المسلمون، بينما هي تصب في جيوب الغرب، حيث الدعم اللامحدود للتنصير من حيث يعلمون أو لا يعلمون. الأرصدة العربية الإسلامية أين موجودة؟ موجودة تحت رحمة الكفار من النصارى واليهود، عليهم لعائن الله. إذن العالم الإسلامي مع أنه يملك الغنى الكبير، إلا أنه يعيش الفقر والجهل والجوع والأمراض الفتاكة. العالم الإسلامي، وكما يسمونه تلطيفا وتجميلا العالم الثالث أو العالم النامي، ولماذا لا يسمى العالم المتخلف، هو يعيش الجهل مع أنه يملك الكثير، بل مصانع الغرب مدينة للمسلمين بتشغيلها ودعمها، والله المستعان. إذن الإحصاءات والدلائل تدل على أن العالم الإسلامي يعيش جميع الإمكانات والفرص لكي يتبوأ صدارة العالم، ولكن الواقع خلاف ذلك. وهذا يقودنا للحديث عن الشطر الثاني من المحاضرة، وهو سبيل النهوض بالمسلمين. نحن نعرف الآن وعرفنا ذلك سابقا أن واقع المسلمين واقع متخلف. إذن هذا التخلف يجعلنا نشعر بأهمية الارتقاء بمستوى المسلمين والصعود بهم والنهوض بهم من وحدتهم ومن انحدارهم المخيف. فالحقيقة الحديث عن سبيل النهوض حديث متشعب، ولكن أوجزه في تلك النقاط. أولا، لا بد من التفاؤل، وهذا أول خطوة يجب أن نخطوها في طريق التصحيح والتغيير. وقالوا الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وليس ميلا واحدا، خطوة واحدة. فمشوار الصعود يحتاج إلى فترات من الجهد والتحمل والدأب والصبر والمصابرة. أرأيت البناء الضخم الذي بلغ عنان السماء متى يظهر من الأرض؟ يحتاج إلى فترة راسخا في الأرض، حيث التأسيس وحيث التقعيد والتجذير الذي يجب أن يتناسب مع الهمة في العلو والارتقاء والصعود. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في طريق البذل بالمشوار الصعب الذي نهايته عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب العظيمة العجيبة التي وصفها القرآن وجسد الخوف بنموذج عجيب، حتى قال: عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته الأخبار بأن بني قريظة القبيلة اليهودية نقضوا العهد أرسل لهم صحابيا يستوثق الخبر وأخبره بأنه يلحن إذا أتى، يعني ما يخبره سلم صراحة بما حدث. فأتى الرسول مخبرا بأن بني قريظة فعلا قد خانوا العهد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ اسمع ماذا قال. الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشدة. رواه البخاري ومسلم. عندما أخبر بآخر خبر اكتمل وانتظم عقد الفتنة، الكفار من خلف الخندق والمنافقين داخل الصف واليهود عند النساء في الحصون، بأي ميزان يستطيع أن يجابه هذه القوى وهذا التخاذل؟ يقول: والذي نفس بيده لا يفرجن عنكم ما ترون. وفي قصة هجرته مطارد مطرود من وطنه، يلاحقه سراقة يريد الفوز بجائزة قريش المعروفة، فيقول له النبي في آخر القصة: والعزم يملأ جوانحه والإرادة والتصميم لا ينسى. يقول لسراقة كأنه حلم: هل لك بسوار كسرى وقيصر؟ شوف العزيمة. عمر بعد ذلك في خلافته يأتي بسراقة، معجزة معجزات النبي، عندما حطم عمر عروش كسرى يأتي لسراقة ويقول: تعال يا سراقة، ويلبسه سوار كسرى رضي الله عنهم وأرضاهم. بهذه العزيمة نستطيع أن نبدأ وأن نغير هذا الواقع، ولا نحقرن من المعروف شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم: وضعتها على أرضك فحددها هنا، ارسم علمها هنا وشخصها هنا، تقوم على أرضك ولو بعد حين في الأجيال التي ترث هذه الهمة وذاك العمل. إذن الهزيمة النفسية هي أعظم بلاء من بلايا المسلمين، لذلك قال عز وجل في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير في أرض الواقع إنما يبدأ من تغيير في النفس نحو الأكمل، تربية على معالي الأمور، تربية على تطلعات الأمة وآمالها. أما التربية الهشة السطحية الخائرة النفوس الفاترة لا يمكن السعي بها والنهوض بها وتحقيق بها مجدا أو تغيير واقعا مؤلما. لذلك أنصح بهذه المناسبة برسالة لطيفة للدكتور عبد الله الخاطر رحمه الله، اسمها الهزيمة النفسية. شخص في هذا المرض بحكم تخصصه ودرايته بالشريعة، جمع بين هذه المعلومات وخلص إلى نتائج جميلة لا يستغنى عنها لمن اهتم بواقع هذه الأمة. ثانيا، إحياء دور المسجد. إحياء دور المسجد. المسجد يراد له في العالم الإسلامي أن يكون فقط مكانا للصلاة فقط، هكذا يراد له أن يحاصر وأن يسلب وأن يختصر ويختزل دوره إلى هذا الحد. بينما المسجد كما تعلمون جميعا أدواره أعظم، فكان جامعة تعليم الأخلاق وآداب الإسلام وأحكام الشريعة، وكان مربطا ينطلق منه كتائب الجهاد، وكان مكانا للشورى، وكان. فلا بد من إعادة دور المسجد، ولا ننتظر من أحد من خارج هذا الكون يعيد دور المسجد. نحن نعيد دور المسجد بحلق القرآن، بالتربية الصلبة على القرآن ومائدة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بداية عهدهم بالدعوة نزل عليهم قرآن، ماذا قال عز وجل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. تربى الصحابة على قيام الليل، استمدوا القيم الروحية والدفعات القوية عن طريق قيام الليل، ليس عن طريق السهر على الكلام الفارغ والأمسيات السخيفة والمشاوير الميتة والجلسات التي فيها من البطالة ما يعلمه الجميع، لا، كانوا دعاة في النهار، صواما في النهار، قواما بالليل، كانوا يحيون ليلهم بالتهجد والاتصال بالله عز وجل، حيث الطاقات المعنوية الجبارة لمقارعة الباطل والنزال في أرض الواقع من أجل التغيير إلى الأكمل والأفضل. المسجد يمكن أن يكون دوره أعظم لو استثمرناه وسخرناه وحولناه إلى خلايا نحل لتربية كتائب المجاهدين الصادقين في مضمار الدعوة الطويل. كذلك من الأمور المهمة لتغيير هذا الواقع تصحيح المفاهيم وتطهير الأفكار من أدران الشرك وشوائب البدع، ليفهم الإسلام نقيا غضا كما أنزل من المورد العذب من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأجيال المتأخرة لم يتح لها فرصة كبيرة أن تتصل بالوحي لتستفيد منهما وتتنور بأنوارهما وتغترف من بحارهما، إنما اختلط النبع، فأصبح هناك روافد قذرة من أوضار الفلسفة وآثار المجوسية الغنوصية الزرادشتية ودخول تيارات عقلانية مادية، فاختلط هذا النبع المورد الزلال بتلك المناهج وتلك الأساليب وتلك المصطلحات، فلم يفهم الإسلام غضا كما أنزل. لذلك سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه معالم في الطريق تكلم في جيل قرآني فريد عن خاصية من خصائص ذلك الجيل، وقد أثنى الشيخ الألباني حفظه الله في تحقيقه لكتاب مختصر العلو على هذه الخاصية بكلام جميل، وأثنى على سيد قطب ثناء عطرا في هذه النقطة. قال سيد قطب أن ذلك الجيل، جيل الصحابة والتابعين والسلف من أئمة القرون الثلاثة، كانوا يتصلون مباشرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفهمون الإسلام فهما واضحا ليس فيه من البدع من الأذكار والتقاليد والتعلق بالأولياء واختلاط المناهج، كانوا يفهمونه فهما صحيحا مباشرا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأي تصحيح وأي حركة إسلامية لا تبدأ من هذين الأصلين وترجع إليهما عند التنازع فهي حركة غير موفقة غير مسددة، وإن على ضجيجها وعلت أصواتها وكثر أتباعها فمآلها إلى الضياع والخسار. فلا بد من الانطلاق مما انطلق منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يجب أن نعمل بها أن نتحرك جميعا في جميع قطاعات الأمة، لا بد من نهضة شاملة، لا بد من الشعور بالواجب وفداحة التقصير، لا بد أن نتحرك في قطاع القرى والهجر والبوادي، ليس فقط في هذا البلد بل في بلاد المسلمين كلها، كل على قدر طاقته، كل على قدر وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهذا بدرهمه وذاك برجله وذاك برأيه وذاك بكتابته وذاك بخطبته وذاك برأيه، فكلنا نستطيع أن نشارك في النهضة الشاملة. ما أحسن ما سمعنا من أخبار في هذه الإجازة من هؤلاء الشباب الذين أحسوا بالواجب، فهذا ذهب إلى تلك القرية وذاك إلى تلك المدينة وذاك إلى تلك الدولة وذاك إلى ذاك الطريق وذاك إلى تلك المزرعة وهذا إلى هؤلاء العمال وهؤلاء المهندسين وهؤلاء المسؤولين مناصحة، وغيره كثير. يجب أن نتحرك كلنا في جميع قطاعات الأمة، لا نركز فقط على الطلاب وعلى المهندسين والأطباء، فالأمة بحاجة إلى جهد العمال وبحاجة إلى جهد ولاة الأمور وبحاجة إلى جهد جميع قطاعات الأمة، فلا نحصر الجهد في دائرة ضيقة، لا نضيق واسعا، نتحرك كل بحسبه. نريد أن نمقت السلبية، هؤلاء السلبيون يجب أن يطردوا من بيننا، كل يجب أن يشارك، فالعصر لا يرحم والأمور تحتاج إلى استنفار كل الطاقات وكل الجهود، فهؤلاء السلبيون المخدرون المضعفون فهؤلاء يجب أن يبعدوا عن الصف. لا نريد إلا شخصا جادا يحمل الإسلام على كتفيه. نريد حركة شاملة إن كنا جادين في تغيير هذا الليل البهيم الذي طال ولا بد من تغييره، وما ذلك على الله بعزيز. كذلك لا بد من الخروج من الهم الداخلي لهم المسلمين، لا بد من الشعور بقضايا الأمة، قضايا المسلمين في فلسطين وفي القارة السوداء وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا. يجب أن نشعر برحم المسلمين، يجب أن نخرج من الوطنية الضيقة والقومية المقيتة والإقليمية السخيفة، يجب أن ننطلق إلى عالم أرحب وإلى عالم أوسع، أن نتبنى قضايا المسلمين وأن نشعر بهمومهم وأن ندعو لهم وأن نتابع قضاياهم ونسأل عن أحوالهم لنشعرهم بأننا معهم في خنادقهم وفي مواقعهم. عن طريق ذلك تتوحد الجهود وتنتظم الصفوف وتتحول الأمة إلى أمة كلها حركة وكلها هم يغلي من الداخل لاكتساح أعدائها من الخارج. هذه في الحقيقة بعض الوقفات حول قضايا المسلمين، وقد وعدت بعض الإخوة بأن أتحدث عن رحلتنا إلى كينيا لأنها مرتبطة بالموضوع. فرحلتنا إلى كينيا تعبر عن واقع المسلمين، وما كينيا إلا رقعة من رقاع المسلمين، وقضايا المسلمين فيها كثير تشابه. فلعل الحديث عن تلك المشكلات وتلك الأمور يعني تضفي على الموضوع نوع من العمومية والإثارة. أرجو إن شاء الله أن تحيي الهمم وتبين لنا عظم المسؤولية. لست ممن سافر كثيرا، ولكني سافرت إلى بلاد لا بأس بها من أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولكن هذه الرحلة من أعظم الرحلات تأثيرا في النفس، تركت آثارا في النفس سيطول بقاؤها في النفس. لما رأيناه هناك من أمور تستحق أن تسجل وتستحق أن تذكر لإخواني المسلمين. ونظرا لأن هذه الرحلة مليئة بالأعمال الكبيرة التي قام بها الدعاة وكثيرا من المواقف، فلا يمكن أن أتحدث عنها جميعا، لذلك آثرت أن أتكلم عن بعض الأمور البارزة في هذه الرحلة وركزت على الأمور التي تشيع التفاؤل. في كينيا عدد من المخيمات الصومالية للاجئين الصوماليين الذين فروا من الحرب والجوع إلى كينيا، وكينيا دولة فقيرة يقوم عليها حاكم نصراني متعصب لا يقيم المسلمين أي اعتبار، ويحاول أن يرعى النصارى وأهدافهم الخبيثة. وكان عندي في الحقيقة يعني بعض الأوراق عن التبشير، ولكن آثرت أن لا أذكرها نظرا لضيق الوقت بالأرقام، ولكن أحيلكم إلى عدد في مجلة الدعوة، العدد قبل الماضي بتاريخ 16 ربيع الأول، ففيه يعني بحث عن أمبراطورية التنصير، ذكروا فيه من الأرقام والأعمال الشيء الكثير مما في الحقيقة لا أجد وقتا لذكره. وقد رأينا بأم عيوننا نشاط النصارى المكثف في كينيا، بل كينيا هي معقل للنصرانية في القارة السوداء، بل فيها مجلس دائم لمجلس الكنائس العالمي، وهي الدولة الوحيدة الأفريقية التي يوجد فيها مجلس دائم للكنائس العالمية. أقول يوجد في كينيا عدد من المخيمات الصومالية. زرنا ثلاث مخيمات في مدينة بومباسا الساحلية، مخيم اسمه مخيم أتانجي، ويوجد في هذا المخيم عشرات الألوف من الصوماليين قرابة 100,000. وهذا المخيم أبشركم بأنه حافل بالنشاط الإسلامي، يوجد فيه من الدروس والمدارس والمحاضرات والكلمات وحفظ القرآن الكريم ما يثلج الصدر، ويوجد فيه من حفظة القرآن الكريم الشيء الكثير، ويوجد فيه من الدعاة النابهين المحترقين لوقع هذه الأمة ما يقر أعينكم ويثلج صدوركم. هذا المخيم تشرف عليه هيئة الأمم المتحدة النصرانية، فلنسمي الأسماء بحقيقتها، هي هيئة نصرانية وإن سميت هيئة إغاثية إنسانية ولكن أهدافها تنصيرية. وأمريكا لها نصيب الأسد في هذه الهيئة كما تعلمون. يوجد بجانب هذا المخيم معسكر للنصارى، الهيئة اللي تشرف على هذا المخيم بالدواء والكساء والعلاج والطعام، تشرف عليه إشراف كامل، حتى أن واجهنا صعوبة في دخول هذا المخيم، لابد من الإذن من النصراني للدخول على المسلمين. أقول يوجد بجانب هذا المخيم مخيم للنصارى لترحيل الصوماليين إلى أمريكا تدريسا وكفالة وإعاشة ومرتبات، وقد رحل من هؤلاء الجهلة حوالي مع الأسف 20,000 حتى الآن، من أجل أن يتربوا على النصرانية ليرجعوا إلى الصومال التي لا يوجد فيها نصراني واحد، وهذا من السر في نزول أمريكا بقضها وقضيضها في هذا البلد الإسلامي الذي لا يعرف النصرانية. هذا مخيم أتانجي. أما مخيم ماجينجو فهذا في وسط المدينة وتشرف عليه إيطاليا مع الأسف، وهذا المخيم عبارة عن آلاف، ليس عددهم كبير، بقوا في البحر مدة طويلة، كادوا يهلكون من الجوع والمرض على سفينة كبيرة، ولم يسمعهم أي ضمير مسلم، أرسلوا نداءة العالم الإسلامي ولا مجيب. سمع نداءهم الكنيسة في إيطاليا فضغطت على كينيا بقبولهم رعايا في بلدها مع تبنيهم علاجا ودواء وغير ذلك. وكان على ظهر هذه السفينة، وهذه من البشائر، عدد من الدعاة ممن يحملون المنهج السلفي الصالح الصافي، فتحولوا إلى دعاة في وسط هذا المخيم، فأصبح هذا المخيم مخيما سلفيا قحا، فتجد بين أيديهم الكتب التوحيد والأصول الثلاثة وكتب بلوغ المرام وغيره من كتب التفسير ومدونات الحديث الكبيرة. لذلك إيطاليا الآن تفكر جادة بترك هذا المخيم، لأنها لم تصرف واحد عن عقيدته فضلا عن دخولها للنصرانية. أما مخيم جونفو فهذا تشرف على هيئة الإغاثة الإسلامية، تسمى إسلامية والواجب أن تسمى هيئة الإغاثة الصوفية، ونحن نعرف هذا نظريا ولكن رأيناه بأم عيننا، وقد يوجد في بعض الرقاع ما يخالف هذا، لأن هذه الجماعة يوجد فيها النفعيين ويوجد فيها الصوفيين، ولكن الصوفيون يشكلون فيها يعني نفوذ كبير. هذا المخيم دخلناه وتكلمنا فيه، لا يسمح بإقامة الدروس عن التوحيد في هذا المخيم ولا الحديث عن شروط لا إله إلا الله والتوحيد والشرك، وتوزع فيه نشرات الصوفية، ويقام فيه مدرسة تسمى مدرسة عبارة عن خيمة كبيرة مقسمة إلى فصول، يقوم دعاة السلفية في هذا المخيم إلى الدعوة للمنهج الصحيح، ولهم نشاط كبير، ولكن يواجههم بضغوط ما يعلمها إلا الله عز وجل، وذكروا لنا منها ما يطول ذكره. وكم تألمنا عندما دخلنا على أحد الفصول، مجموعة من الأيتام مات آباؤهم في الحرب وبالجوع، دخلنا عليهم فصدحوا بتلك النشيدة ترحيبا بنا، مرحبا بأولياء أمورنا، فوجدنا أنفسنا متأثرين بكاء على هذا الواقع. سألناهم عن محفوظاتهم من القرآن الكريم، يحفظون القرآن الكريم، نسألهم عن الأصول الثلاثة، والله من أولها إلى آخرها يحفظونها صما بلا خطأ في هذا المخيم في وسط الصوفية. أما الظلم والإسراف وإهدار أموال المسلمين فرأيناه بأم عيننا، آلاف الخيام، آلاف الخيام يأكلها الدود ولا يسمح لهم بأن يناموا عليها، هكذا رأيناه بأم عيننا. أمانة لا يجوز أن نسكت عن ذلك، لكي نضع أموالنا في الجماعات المعروفة بالصدق وصحة المنهج والدأب والمتابعة. أما في داخل كينيا في مدينة مومباسا وفي مدن كثيرة فالإقبال منقطع النظير على الدروس والمحاضرات والكلمات، فهناك إقبال كبير وشغف بمعرفة الدين الصحيح، خاصة ممن أتوا من جزيرة التوحيد يتلهفون ويتشوقون لسماع أي حديث منهم. الحان الأذان.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة من خلال جولتنا على الأسئلة فيها ما يسر ويكمل النقص الذي في المحاضرة، لذلك أسمحكم عذرا بالإيجاز في الحديث عن هذه الرحلة، علما بأن بعض الإخوة طلب أن نتحدث عنها. فأقول من الأمور كذلك التي تشيع التفاؤل وجود دعاة صادقين في تلك البلاد يدعون إلى منهج التوحيد الخالص، منهج السلفي على العقيدة الصحيح، حيث أن الصوفية كما تعلمون قد رانت على الإسلام وضربت بجذورها، ولكن هناك تيار سلفي قوي بدأ يقتلع تلك الطرق وتلك الأفكار الصوفية ويزرع محلها عقيدة التوحيد. كذلك من الأمور الجميلة وجود معاهد ومدارس شرعية تعلم الدين الصحيح، وهي مقبولة الشهادات عند الجامعات الشرعية المعتبرة. ومن الأمور الجميلة التي قرأنا عنها قبل أن نذهب، وقد وجدنا بعض الدعاة من ذهب إلى هناك، قبائل الغبرة في شمال كينيا، قبائل وثنية ولكن تدين ببعض العادات الإسلامية، فهم مثلا يضحون ويعيدون الأعياد الشرعية ويسمون أسماءهم بأسماء إسلامية، محمد وعبد الله وعبد الرحمن، ولكنهم وثنيون. فعندما ذهب الدعاة إليهم وجدوا أرضا خصبة للدعوة إلى الله عز وجل، فيسلمون بالعشرات ويدخلون في دين الله أفواجا. ولكن مع الأسف النصارى قد سبقوا إلى ذلك وفعلوا ما فعلوا من جهودهم الخبيثة. أما الجوانب التي رأيناها مؤسفة ومؤلمة، أن أحد القرى النائية في أحد الجزر، وقد تعبنا في الوصول إليها وأخذنا في ذلك حوالي 5 ساعات ذهابا وإيابا في الوصول إليها عبر الطيران قبل ذلك، ثم عبر البحر بباخرة، ثم ركوب سيارة ثقيلة إلى الوصول إليها في وسط الغابات، قبيلة ساذجة عبارة عن أكواخ وعشش. هذه القرية أغلبها من المسلمين، بل يشكلون فيها نسبة عظيمة. وجدنا في هذه القرية 8 كنائس محيطة بها، ولا يوجد فيها إلا مسجد واحد تحت الإنشاء. وعندما أصرينا على الدخول أحد الكنائس من أجل أن نرى الكنيسة على حقيقتها، سمعنا صوتا ونحن على مقربة منها، فإذا بأحد القساوسة يلقي درسا عن النصرانية، فاستأذننا في الدخول ودخلنا، فإذا هو يحاضر في حشد كبير. كم تتصور هذا الحشد؟ قوامه 2، امرأة وشاب عمره 16 سنة يلقي فيهم محاضرة ويرعد ويزبد، يدعو إلى النصرانية في وسط هذه الأدغال في وسط القارة أو في شرق القارة، بينما المسلمون مشغولون باللهو والتفنن في البناء والتفنن في البذخ والسيارات. ولو دفعوا القليل القليل لحققوا ما لا يتصور. لذلك أطلب منكم الآن، لا أؤجله، أن تمدوا يد العون. نحن قلنا نريد نهضة شاملة، كل بحسبه. قبل أن أسافر لم أطلب التبرع، كنت أتصور بأن ما يوجد يكفي، ولكن رأيت الحاجة أكبر، علما بأن بعض من يفهمون الواجب بادروا وسارعوا وأعطونا مبلغا طيبا، حوالي 20,000 بدون طلب. وعندما خطبنا الجمعة الماضية، ليست هذا، عن الموضوع أعجبني بأن المسلمين بادروا، فوصلنا حوالي 25,000. هذه تبرعات مقطوعة. وأتى رجل وقرر أن يبني مسجدا 30,000، ورجل كفل دعاة 1,000 ريال شهريا، ورجل آخر 500 ريال شهريا إلى أن يموت، وامرأتين كل واحدة كفلت داعية 300 ريال. فماذا تقدمون؟ هل تكملون هذه المبالغ إلى 100,000؟ نريد منكم أقل ما تقدمون هذه الليلة 30,000. هل تقبلون هذا الرهان؟ هل تستطيعون؟ كل يقدم ما يستطيع. إن كنا أتينا من أجل الشعور بهم المسلمين، أما من أجل نستمتع بحديث ذا أرقام وذا نسب ثم ننصرف ولا نشعر بدورنا، فهذا والله الخزي، ونصر الإسلام لن يقوم. وهذه فرصة للإجابة على سؤال، أن المحاضرات كثرت عن واقع المسلمين، ولكن إلى متى نستمر بهذا الوضع؟ ما دام نفوسنا ضعيفة وبذلنا ضعيف لا يمكن نتغير، لا يمكن.
نحن أداة التغيير. إذا شعرنا بالواجب وشعرنا بعض المسؤولية عند ذلك نقوم بما لا نحلم به. أما إذا جدنا بشيء نستحي من ذكره فعند ذلك سنبقى نتعرض لهزائم حتى نرجع إلى البذل الحقيقي والإقدام المبارك بالحكمة والموعظة الحسنة. في هذه القرية وجدنا الأمر كما سمعتم. الصوفية لها نشاط كبير ومدعومة، والرافضة حدث ولا حرج، يوزعون الكتب والنشرات، وتجد بعض مساجد المسلمين يأتي الرافضة لعنهم الله ويبنون مسجدا عندها، ما بينهما إلا جدار، محاربة للسنة، ويأتون لداعية نشيط من دعاة السنة يعيش حياة الفقر، يحتاج إلى 500 ريال لكي يتحرك ويتخلص من البحث عن لقمة العيش، يأتون له ويقولون له نزوجك ونعطيك بيتا وراتبا مغريا، وتتحول من عقيدة الرفض إلى السنة، إلى من السنة إلى الرافضة. فالرافضة مدعومون دعم لا محدود، وأنشطتهم ومراكزهم الثقافية ومكاتبهم في كل منطقة، بينما تجد الكتب السلفية ما تجدها موجودة في هذه المناطق، بل والله دخلنا مسجدا لم نجد فيه مصحفا واحدا. كتاب الله ما وجدناه، فضلا عن كتب التوحيد وكتب العقيدة، فضلا عن الكتب بلغاتهم السواحلية والإنجليزية، كتب الرافضة بالإنجليزي بالسواحلي بالصومالي بالألاف، وهكذا نشرات التنصيرية والكتب والأناجيل، بينما الكتب السنية السلفية العربية قليلة فضلا عن الكتب المترجمة. إذن المسؤولية عظيمة عن طريق جمع المصاحف، جمع الكتب، تبرع بالأشرطة، وابشروا بأنها تنقل على وجه السرعة بأيدي أمينة، فما تجود به يصل في غضون أيام إلى مستحقيه في وسط الغابات وفي الجزر النائية. فالعمل الآن ليس عملا عشوائيا، يأتي إنسان ويسافر ويبعثر هذه الأموال ثم يرجع، أصبح هناك أناس يذهبون ويتابعون ويقومون بأعمال عظيمة تبشر بخير كبير. فأموالكم على جسر مضمونة إلى مستحقيها إن شاء الله. أما إن سألتم عن أطرف موقف مر علينا، ففي منطقة اسمها مالندي دعينا لإلقاء محاضرة فيها، وهذا المسجد في هذه المنطقة كل المساجد الصوفية، هناك الصوفية لها جذور كبيرة، لا يوجد في هذه المنطقة إلا مسجدين، مسجد يسمى مسجد التوحيد يقوم عليه أهل السنة، ومسجد آخر ولكن فيه صراع بين أهل السنة وأهل التصوف، وإن كان القيادة لأهل السنة، فأهل التصوف يعملون مشاغبات في هذا المسجد. فألقينا محاضرة بعد صلاة المغرب في هذا المسجد، وقررنا في عقيدة أهل السنة، وشرحنا فيه شروط لا إله إلا الله، فلم تتسع صدورهم لذلك. فصلوا العشاء جماعة ثانية، أتوا من مناطق بعيدة وصلوا جماعة العشاء وقنتوا ودعوا علينا، وهؤلاء يؤمنون من خلفهم، فكان مما قالوا اللهم من شق علينا اللهم شق عليه، اللهم من أتى لمسجدنا يريد أن يفسد صفوفنا فافسد أمره وشتت شمله. وكنت قد صليت بهم وبسملت في الركعة الأولى ولم أبسمل في الركعة الثانية، لأن هناك هم على المذهب الشافعي يبسملون، وهناك يختلفون بسبب جهلهم مسألة البسملة، وأريد أن أبين لهم بأن البسملة مسألة خلافية، ففي ركعة بسملت وفي ركعة ما بسملت، فأخذهم مدخلا علي فقالوا اللهم من تكبر عن ذكر اسمك فأهلكه، وهكذا. فكان موقفا طريفا، وهم يدعون علينا والناس يؤمنون، والله المستعان. وأنتقل الآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السؤال اللي أشرت أن يقول إلى متى واقع المسلمين مع كثرة المحاضرات والمواعظ والخطباء، إلا أن الواقع أقول لا بد من الشعور بالواجب للجميع، ليست المسؤولية على فلان وعلان من الناس. هذا التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي واقع المرير، وللتنصير دور في ذلك والعمل على نشر دينهم، فكيف يقال أن نتائج التنصير في العالم الإسلامي نتائج سلبية، ولقال نعانة عن نجاح كبيرة، كيف نوفق بين هذه الأمور والقول بعدم نجاح التنصير؟ في الحقيقة ان قلت التنصير نجح صحيح، وان قلت لم ينجح صحيح، فالمسألة تحتاج الى تفصيل. فهم الحمد لله لا يتلقون قبول، خاصة في المناطق التي فيها نشاط سلفي وسني صحيح الاسلام. هم ينجحون في مناطق التي فيها فقر وجهل، فيستغلون الحاجة والفقر لذلك، والذين يجهلون الدين الاسلامي. لذلك اقول في مخيم الذي تشرف عليه ايطاليا فشلوا، وفي المخيم الذي تشرف عليه امريكا فشلوا، ولكنهم يعملون جهود لاخذ هؤلاء الشباب وتربيتهم. فالمستقبل الله عز وجل اعلم به، اقصد المستقبل المنظور، والا نحن في ديننا نعلم بان العاقبه للمتقين. فلهم جهود ناجحه في بعض الاقطار في بعض الرقاع، ولكن لهم جهود فاشله بحمد الله عز وجل كثيره في كثير من الرقاع. عندما نريد النهوض بالامه، هل نبدا ذلك من اعلى الهرم السلطه ام من اسفله الشعوب؟ نقول ان الدعوة يجب ان تتحرك في جميع القنوات، دعوة ولاة الامور ونصحهم وترجيههم وتوجيههم، تحقيقا لقول النبي في حديث ابي رقية: ان دين النصيحة لأئمة المسلمين وعامته، فنصحهم والدخول عليهم وغشيان مجالسهم ونصحهم هذا واجب شرعي لولاة امور المسلمين، مما يستحقون ان يسموا ولاة امور المسلمين، وقليل ما هم. فالدعوة عن طريق الناس والشعوب الجاهلة، تصحيح المعتقد وعودة الناس إلى دينهم، هذا هو المجال الخصب الذي عن طريقه تصلح الأمور إن شاء الله، بعيدا عن التهيج وبعيدا عن التهور. وهذا كذلك يتكلم عن أن المحاضرات لا تغني. أسئلة كما قلت تطلب الحديث عن كينيا، وقد تكلمنا عن ذلك. وهذا سأل يسأل عن فكرة عن سير الدروس في الفترة المقبلة. كعادتنا إن شاء الله مع بدء العام الدراسي تبدأ دروس العقيدة الطحاوية، فهذه الإجازة يعني فتحنا مجال للمراكز الصيفية، وأتيح لنا فرصة أن نسافر هنا وهناك. فمع إن شاء الله 9/8 أي بدء الدراسة يبدأ درس العقيدة الطحاوية كالعادة في هذا المسجد إن شاء الله. أما درس الشيخ عبد العزيز الجهني فقد بدأ منذ الخميس الماضي في العقيدة وفي منار السبيل في مسجده في نهاية شارع 13، وسائر الدروس إن شاء الله سوف تبدأ مع السبت الذي أشرت له إن شاء الله. ويطلب الأخ بعض المواضيع المقترحة لعلها تدرس إن شاء الله. سأل يسأل عن ما رأيك في عباس العقاد، ما هو الخطأ الذي وقع فيه؟ عباس العقاد فيلسوف عقلاني، لا يتكلم ويعطي الأمور الغيبية والإيمانية قدرا. لذلك عندما تكلم عن العبقريات قرية عمر وغيره، لم يبين بأن شخصية عمر إنما صاغها الإسلام ورباها الإسلام، إنما نظرا لصفات عمر التي ورثها فقط النفسية والعقلية. والصحيح أن خياركم الجهة خياركم الإسلام، ولكن أثر الإسلام عظيم. لذلك أذكر كلاما لسيد قطب رحمه الله، يقول: تأخرت هدايتي لقدر من الله، ولكن من أعظم أسباب ذلك عشرتي للعقاد، لأن العقاد جاف روحيا، فيلسوف، فيلسوف عقلي يكتب على الإسلام مجرد كتابة، لكن لا تجد الروح الإسلامية والهم الإسلامي. لذلك تجد يعني عنده سلطان العقل مغلب على المنهج السلفي في إخضاع العقل للنص. هذه يعني بشكل عام. سأل نسأل يقول: حبذا لو ذكرت أسماء الكتب التي تتحدث عن رافضة لعنهم الله، والتي ذكرتها في خطبة الجمعة اليوم. الكتب التي تتحدث عن رافضة كثيرة، أذكر منها مثلا بطلان عقائد الشيعة، بطلان عقائد الشيعة للتونسوي، وكتاب صغير الحجم ولكنه عظيم النفع، والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وكتب إحسان الله ظهير، وهي كثيرة: الشيعة والتشيع، فرق وتاريخ الشيعة، والقرآن، الشيعة وأهل البيت، الشيعة والسنة، الرد على الشيعة، ورسالة الدكتوران الدكتور ناصر القفاري كذلك جميلة في الرد على دعوة التقارب بين الشيعة والسنة. وهذا يسأل عن درس الطحاوية كذلك. وهذا يسأل عن الدشوش. اسأل نفسك ماذا قدمت. نحن نسأل انفسنا الان ماذا قدمنا نحن، هل نصحنا، هل وعظنا؟ لذلك الأحلام والمثاليات اتركوها، لا تتصور بأن سيأتي قوة توحد المسلمين من الخارج، وهذه الطاقات والمعادن والثروات تتوحد، لو المسلمون توحدوا لأصبحوا قوة. هذا كلام من شيء جميل، ولكن من يوحدهم؟ من يوحدهم؟ اسأل نفسك هذا السؤال، ما بين عميل وما بين صاحب دنيا وما بين إنسان مركع؟ ما يمكن. فلا بد من أن نعمل نحن، أن ننصح وأن ندعو، ننصح ولاة الأمور وننصح عامة المسلمين، وأن نتحرك عودة إلى النهضة الشاملة مع بداية ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. ظهر من يدعو إلى تقارب الأديان، وذهب بعض العلماء المحسوبين واجتمعوا مع العديد من القساوسة والتقوا مع البابا زعيم النصارى الكاثوليك. نريد توضيح الجديد ما يراد من هذا المشروع، نرجو التوضيح أكثر وذكر أسماء من يتبنون مثل هذا. دعوات التقارب بين النصرانية موجودة ويوجد من يرعاها، وفي دعوات أسوأ منها، دعوة التقارب بين الأديان والعودة إلى الإنسانية والعالمية، كلها دعوات سخيفة، مثل الدعوة للتقارب بين الرافضة والسنة، أو دعوة تقارب من يسمون بالمسلمين الصوفية والرافضة مع السنة، كلها دعوات سخيفة. ولكن كما قلت، التيار الإسلامي الصحيح هو الكفيل ببيان زيف هذه الدعوات والأفكار المضللة. هناك شبهة قد يحتج بها بعض المسلمين، ألا وهي الحديث التي وردت في أخبار آخر الزمان وما يحدث فيه من الفتن وذهاب عروة الإسلام عروة عروة، فكيف العمل وقد علمت بأن الإسلام لن تصل إلا بخروج المهدي؟ فنرجو إيضاح هذا الأمر. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الأمة ستعود خلافة على منهاج النبوة، خلافة راشدة. فالخلافة الراشدة هذه تحصل بماذا؟ بالدعوة لدين الله عز وجل، بتوحيد الجهود، بالدعوة السلفية. لذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية جمعا بين حديث الافتراق وحديث الطائفة المنصورة، في حديث الافتراق المشهورة الصحيحة، افترقت النصارى على 73 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترقوا على 73 فرقة برواياته. المهم ان هذه الامة ستفترق. ثم قول النبي لا تزال طائفة امتي عن الحق منصورة، قال كيف يخبر عن الافتراق وكيف يقول بان لا تزال طائفة؟ قال هذا الافتراق يخبر قدرا بانه سيقع، ولكن هذا يبين بان لا تزال طائفة طول الامد منصورة الى قيام الساعة. فهذه الأدلة تدل على الدعوة لتكثير هذه الطائفة وتكثير سوادها لكي تقوم بأعباء الإسلام العظيمة. هذا ما تيسر، وهكذا انتقل إخوة هذه الأسئلة المباركة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على تحمل الواجب الملقى على عواتقنا. لذلك أذكركم مرة أخرى بأن تنفضوا جيوبكم من أجل التبرع لإخوانكم ودعم الإسلام الصحيح في رقاع هذا العالم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.